الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته وبتيسيره اجتمعنا في هذا المقام المبارك مع إخوان لنا في الله لمذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اجتماعات أهل السنة والجماعة، كما أشار إليه أخونا في مقدمته، إلا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. لا يجتمعون لتنظيمات ولا لترتيبات سرية، وإنما يجتمعون ليقولوا قال الله قال رسوله على الملأ ثم ينصرفون. فهم يدعون الناس دعوة ظاهرة إلى كتاب الله وسنة رسوله استناناً بأنبيائهم. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء يدعو فرعون قال له فرعون: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فاختار موسى مكانا ظاهرا ووقتا ظاهرا بارزا، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ويوم الزينة هو يوم كان عيدا لفرعون وقومه، يتفرغ الناس فيه من أشغالهم ويقعدون فيه عن أعمالهم. فواعدهم موسى إلى هذا اليوم الذي يكون الكل فيه حاضرا، وأن يحشر الناس ضحى، أي في وقت الضحى وضوء النهار، بما لا لبس فيه ولا تكتيم فيه ولا عماية فيه، بل دعوة ظاهرة شاهرة للناس أجمعين. فدعوة أهل السنة والجماعة سائرة على طريق الأنبياء. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا أن يحيى بن زكريا أوحى الله تعالى إليه أن بلغ بني إسرائيل هذه الخمس الكلمات، أن يعمل بهذه الخمس الكلمات وبلغ بني إسرائيل فليعملوا بها. قال: فواعدهم يحيى بن زكريا يوما فامتلأ المسجد الأقصى حتى جلسوا على شرف المسجد من خارجه، فجاء يحيى عليه الصلاة والسلام فحدثهم بهذه الخمس الكلمات التي أمره الله تعالى أن يأمر بها بني إسرائيل. فمن هذه الأدلة وغيرها سار أهل السنة والجماعة على هذه الطريقة المباركة، على الاجتماع في بيوت الله وفي ملأ الناس وفي أوساطهم لإلقاء ما يريدون إلقاءه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء من قبله بعثهم الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى تحقيق توحيده وتحقيق عبادته وحده لا شريك له، ونبذ كل ما يخالفها وما يضادها من الشرك والبدع والمعاصي، بل يدعون الناس إلى الاستقامة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل الفساد والإفساد لما جاء الأنبياء يدعون إليه، حصل الفساد من أهل الشر والفساد لأعظم هذا الأمر الذي جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه، فكان من أهل البدع ومن طوائف الضلال من يدعون إلى الشرك بالله، سخروا أنفسهم للدعوة إلى إبطال أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى هو توحيده، سخروا أنفسهم للدعوة إلى ضد ما دعت إليه الرسل. هكذا من أهل البدع والضلال من دعا إلى نعش البدع وإحيائها في أوساط الناس، وكل سلك طريقا في دعوته وفي إفساده لهذا الجانب العظيم، ويدفعهم الشيطان ويؤزهم إليه أزا. وإن من الجوانب العظيمة التي حصل فيها إدخال خلل فيما دعت إليه الرسل، لأن القلوب تميل إلى ذلك ما سعى إليه أهل الباطل في كثير من الأزمنة في إفساد ما دعت إليه الرسل عن طريق القبور والمقبورين والأولياء والصالحين، فكان في ذلك دخول كثير من الخلل والفساد، فإن النفوس بطبعها تميل إلى هذا الذي قد مات وترحمه وترق عليه أو تعظمه إن كان معظما في حياته. فلذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سدوا كل طريق يوصل إلى الإخلال بما دعا إليه عليه الصلاة والسلام من توحيد الله رب العالمين، وكان من ذلك سده لكل طريق يدخل منه الخلل بجانب القبور أو المقبورين. وإننا في هذا الموضع نتذاكر وإياكم جملة من المحرمات ومن الأمور المنهيات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وبين تحريمها فيما يتعلق بالقبور، وأنها أدت في كثير من الأحوال إلى انحراف كثير من المسلمين عن هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله رب العالمين، لا سيما إن كان هذا المقبور صالحا متقيا لله تعالى يعرفه الناس بذلك، فما أعظم الفساد الذي قد يحصل بتعظيمه بعد موته، حتى قال الإمام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله قال من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. من أوسع أودية الباطل، فأوسع ومن أوسع الأودية التي دخل عليها الباطل على الناس، التي دخل منها الباطل على الناس الغلو في أفاضل الناس وصلحائهم وأهل التقوى منهم. فمن أول هذه المخالفات والمنهيات والمحرمات في هذه المقابر اتخاذها مساجد، واتخاذها مساجد يكون بطريقين، إما أن يبني مسجدا على قبر يموت أحد الصالحين أو غيرهم فيبني على قبره مسجدا تعظيما له، وإما أن يكون المسجد قد بني ويدخل القبر في المسجد ويدفن فيه، وهذا من شأن اليهود والنصارى التي أفسدت دينهم، وهي إن سكت عنها المسلمون ستفسد دين المسلمين. جاء في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة زوجتان من زوجاته عليه الصلاة والسلام، وكانتا قد هاجرتا إلى الحبشة مع أزواجهما قبل أن يتزوج بهما الرسول عليه الصلاة والسلام. فأم سلمة كانت زوجة لأبي سلمة، وأم حبيبة كانت زوجة لعبيد الله بن جحش، وهم من المهاجرين الأولين إلى الحبشة رضي الله عنهم. فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق موت كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وفيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فبهذه الفعلة استحقوا أن يكونوا شرار خلق الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك الصور، فعظم ذلك القبر الذي قد بني عليه المسجد حتى عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في النزع في سكرات الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك، لولا أنه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لخرج به ودفن ظاهرا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهكذا جندب رضي الله عنه يقول كما في صحيح مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقبل أن يموت بخمس ليال وأيضا وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وهو يحذر أمته من هذه الفتنة التي هي كفيلة أن تضر بهم وأن تحرف كثيرا منهم عن دينهم الذي دعتهم إليه أنبياؤهم. ولذا جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على هؤلاء الناس الذين صيروا القبور مساجد، أو صيروا المساجد أماكن للقبور يقبرون فيها موتاهم. فهذا الأمر مما كان سببا في حرف كثير من المسلمين عن عقائدهم، وكم كان الناس في هذا البلد ولا يزال ذلك في بلدان من هذا البلد على انحراف في هذا الجانب. كان في بعض المناطق سيطر عليها الصوفية، وفي بعض المناطق سيطر عليها الرافضة، وهم من أكثر دعاة عبادة القبور من دون الله سبحانه. فبنوا القباب وبنوا المساجد على القبور، وقبروا الميتين في مساجد المسلمين، حتى صارت تلك القبور معظمة وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يتعلق بالقبور من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام البناء عليها وتجصيصها وتزيينها وزخرفتها، وإن لم يبني عليها مسجدا لكنه يبنيه يرفعه إما بالحجارة أو بالأسمنت أو بالقص أو بنحو ذلك، فيبنيه ويزينه ويجصصه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر والبناء عليه، نهى أن يبنى على القبر. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، جاء في رواية عند أبي داود وأن يكتب عليه، نهى أن يجصص القبر فلا يجصص ولا يجعل عليه الأسمنت ولا يبنى عليه ولا يرفع، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية القبور. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني أو بما بعثني به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، وفي رواية: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. المشرف هو المرتفع، لا تدع قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. فالبناء على القبور وتجصيصها مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما هو ذريعة إلى تعظيمها تعظيما زائدا عن الحد الشرعي. كذلك الكتاب عليها، من الناس من يكتب عليها اسمه أو متى توفي أو الشهيد المرحوم البطل المجاهد، وكل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فنهى عن الكتابة على القبور، ونهى عن تشييدها والبناء عليها، بل جعل عليه الصلاة والسلام على القبر حجرا ليعلم أن هذا قبر. فقد جاء في سنن أبي داود أنه لما مات عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، وكان أول صحابي من المهاجرين، يدفن بالبقيع مقبرة المدينة، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج به فأمر به فدفن. فلما دفن قال لرجل من الناس: ائتني بذاك الحجر، فلم يستطع الاتيان به، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إليه وحسر عن ساعديه وحمل ذلك الحجر وجعله عند رأسه وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه أو بالقرب منه من مات من أهلي. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام حجرا عند رأسه ولم يبني عليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعلم هذا القبر وأن يعرف موضعه، فإنه أول صحابي من المهاجرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام دفن بمقبرة المدينة بالبقيع، فلم يبني عليه الصلاة والسلام ولم يجعل أكثر من ذلك كما يفعل بعض الناس، يجعل على قبر الرجل حجر وعلى قبر المرأة حجرين، وبعضهم يجعل على قبر الرجل حجرين وعلى قبر المرأة ثلاثة، وكل هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعل حجر واحد عند رأس الميت من فوق قبره، ويرفع القبر عن الأرض بما يعادل الشبر أو نحو ذلك، ويجعل مسنما كما جاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار رحمه الله قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. فمن المخالفات في القبور التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام البناء عليها وتجصيصها الكتابة عليها وزخرفتها، أضف إلى ذلك إذا أوقدت عندها الأضواء والشموع وجعلت عندها الروائح والأبخرة وسترت بالستور الجميلة، لا شك والله أن هذا يكون من أكبر أسباب الفتن. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد عن رجل ذهب إلى بعض المقبورين في حاشد في منطقة يقال لها ذيبين، فدخل تلك المنطقة وكان فيها قبرا معظما عليه الستور الجميلة وقد أسرجت عليه السرج المنيرة وقد وضعت عليه الروائح والأبخرة، فدخل من باب إلى باب إلى باب، فلما وصل إلى القبر قال له أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. قال الشوكاني رحمه الله فانظر كيف صنع هذا التعظيم بقلب هذا المسكين حتى ظن أن هذا المقبور هو الله سبحانه وتعالى بسبب هذا التعظيم وهذا التزيين وهذا البناء وهذه الزخرفة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور الصلاة إليها أو الصلاة عليها، الصلاة إليها بأن يجعلها أمام وجهه، أو الصلاة عليها بأن تقبر القبور في المسجد وهو يصلي على القبور، وهذا بما فيه مع أنه فيه إساءة إلى الميت بالوطء على قبره أيضا فيه ارتكاب لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى إلى القبر وأن يصلى عليه. بل قد ذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم إلى بطلان الصلاة إذا صلى الإنسان على قبور أو في مسجد فيه قبر في داخله، وأن الصلاة لا تصح منه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة عليها. بل جاء في بعض الروايات نهيه عليه الصلاة والسلام أن يصلى حتى على الجنازة بين القبور، قال لا تصلوا على الجنائز بين القبور، وهو في السنن من حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث صحيح. فنهى عن الصلاة على الجنازة بين القبور وفي أوساطها إلا إذا كان الميت قد دفن فإنه يصلي على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المرأة التي كانت تنظف المسجد. فإذا من المحرمات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عند القبور إليها أو الصلاة عليها، فلا يجوز الصلاة إليها وأن يستقبلها، ولا يجوز أن يصلي عليها، بل إن كان مسجد فيه قبر فقد قال العلماء إن كان المسجد مبنيا قبل القبر وأدخل القبر فيه فإنه يجب إخراج هذا القبر وإلحاقه بمقابر المسلمين، وإن كان القبر هو سابق وتلك مقبرة للمسلمين يقبرون بها وجاء من بنى مسجدا على ذلك القبر وفي تلك المقبرة فإن هذا المسجد يهدم لأنه بني بناء غير شرعي وغير صحيح. من المحرمات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عند القبور العبادة عندها، أي نوع من أنواع العبادة، كالصلاة كما تقدم يصلي لله عند القبور، أو الذبح ولو كان الذبح لله لكن يخص ذلك المكان، أو الدعاء يذهب إلى عند القبر يدعو الله سبحانه، أما لو ذبح للقبر أو صلى للقبر أو دعا صاحب القبر فإنه يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر يخرجه من الإسلام. لكن لو يصلي لله ولكن يخص ذلك المكان بالصلاة، أو يذبح لله ولكن يخص الذبح عند ذلك القبر لاعتقاده أنه مبارك أو أن له مزية على غيره، أو يدعو الله عز وجل عند ذلك القبر، أيضا كل هذا من المحرمات التي هي من ذرائع الشرك، إضافة إلى أنها محرمات نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هي من الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، فإن الجاهل إذا رأى من يدعو عند القبر أو يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر يظن أن ذلك الفاعل يفعل هذه العبادات للمقبور فيأتي ويفعل مثله فيقع في الشرك الأكبر بسبب رؤياه لهذا الشخص أنه يعبد الله تعالى في ذلك المكان. فلا يجوز تخصيص الأماكن التي فيها القبور للعبادة. جاء في سنن أبي داود عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أو عن ثابت ابن الضحاك، نعم في سنن أبي داود عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع بين مكة والمدينة، فهل يوفي بنذره وينحر الإبل في ذلك المكان لأنه خصص مكانا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن يعبده المشركون ولو كان قد زال ولو كان قد ذهب واضمحل؟ لكن هل كان في زمان من الأزمنة هناك وثن في ذلك الموضع يعبد من دون الله؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ العيد هو المكان الذي يجتمع فيه الناس ويتكرر أن يعود عليهم بعود الأسبوع أو عود الشهر أو عود العام. هل فيها عيد؟ هل كان أهل الجاهلية يتجمعون عندها في موسم معين؟ قال لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بندره. الشاهد من الحديث سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له: هل كان فيها وثن؟ فلو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بنحر تلك الإبل في ذلك المكان، ولو كان هذا النحر لله. فالعبادة لا يجوز أن تفعل عند القبور، فلا يصلي عندها يخصها بالصلاة، ولا يذبح عندها، ولا يدعو عندها، بل ولا يقرأ القرآن عندها. فلا يقرأ القرآن عند القبور وفي أوساط القبور، كذلك لا يطوف عندها ولا يطوف بها ولو كان طوافه لله. أما لو كان طوافه تعظيما لصاحب هذا القبر فهذا من الشرك بالله، كونه يطوف بهذا القبر تعظيما له. لكن ولو كان طوافا لله سبحانه فإن فعله في ذلك الموضع من البدع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المحرمة أيضا التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عند القبور التبرك بها. التبرك بها، فبعض الناس في أماكن كثيرة ربما تبرك بتراب القبر، بل كان بعض الناس يحمل التراب من بلد إلى بلد يعتقدون فيه الشفاء. ومنهم من يتبرك بجدرانها وبنائها ويتمسح بها، وكل ذلك مما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس هناك موضع يتمسح به في الأرض إلا موضع واحد، وهو الحجر الأسود في بيت الله سبحانه، بل سائر أجزاء الكعبة ومواضعها لا يشرع التمسح بها ولا استلامها إلا الحجر الأسود والركن الآخر الذي هو الركن اليماني، وسائر بقاعها ومواضعها لا يشرع فيها ذلك. فكذلك غيرها من الأماكن. وتأمل كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن التبرك بالأشجار أو الأحجار أو نحوها مما يتبرك به كثير من أهل البدع أو من دعاة الشرك بالله سبحانه. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي عن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في عام الفتح ونحن حدثاء عهد بكفر، نحو 2000 مسلم ممن خرج معه إلى حنين، فقد قدم عليه الصلاة والسلام في رمضان في العام 8 إلى مكة ومعه 10,000 من المسلمين. فأسلم أناس كثير في يوم الفتح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال إلى حنين، فبين غزوة الفتح وبين غزوة حنين قريب من شهر، فأسلم صحابة كثير رضي الله عنهم، فخرج نحو 2000 منهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غزوة حنين، وكانوا بادئين في الإسلام، حدثاء عهد بالإسلام، لا زالت قلوبهم ربما إذا رأت الأمور التي كانوا عليها في الجاهلية تأثرت بها لقرب عهدهم بالإسلام. فخرجوا، قال أبو واقد رضي الله عنه: فمررنا بسدرة، شجرة السدر، وعندها أناس من المشركين عكوف يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط، أي ذات معاليق. كان المشركون يعلقون أسلحتهم من سيوفهم ورماحهم في تلك الشجرة، ويعتقدون أن السيف إذا علق في تلك الشجرة صار قويا حادا، يتبركون بتلك الشجرة. قال أبو واقد: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة ذات معاليق نعلق بها الأسلحة كما يعلقون بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، أي اتباع طرق من قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب من هؤلاء الصحابة البارئين رضي الله عنهم بطلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله. لماذا؟ مع أنهم لم يطلبوا إلها يعبدون من دون الله، إنما طلبوا شجرة يتبركون بها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم بطلب بني إسرائيل حين طلبوا إلها يعبدونه مع الله سبحانه، وذلك لأن هذا التبرك وهذا التعظيم يقود إلى الشرك بالله ويسوق إلى الشرك بالله، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبين لهم أن فعلهم سيء، أن طلبهم هذا ليس بطلب صحيح، كما أن طلب بني إسرائيل لموسى ليس بطلب صحيح. فإذن لم يأذن لهم بالتبرك بالشجر، فلا يجوز التبرك بشجر ولا بحجر ولا بقبر ولا بتربة قبر ولا جدار قبر، بل هذا من ذرائع الشرك بالله ومن السبل والأسباب التي توقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور الجلوس عليها أو الوطء عليها بالقدم أو المشي بينها بالنعال. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، نهى أن يقعد على القبر، وأخبر أن في هذا أذية لهذا القبر وللمقبور، كما جاء في حديث عمرو بن حزم عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح، قال: كنت متكئا على قبر فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تؤذي هذا القبر أو لا تؤذه. اتكأ على قبر فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاتكاء أذية لهذا المقبور. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه نعلان سبتيتان، والنعال السبتية هي النعال من الجلد التي قد أزيل عنها الشعر ودبغ عنها الشعر كنعال الناس اليوم، فكان بعض الناس من يلبس النعال من الجلود العادية يقطع جلدا ويصنع منه نعلا، ومنهم من يدبغ ذلك الجلد ويصفي من الشعر ثم يلبس تلك النعال، وكان لا يلبسها إلا القليل من الناس. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعليه نعلان سبتيتان وهو يمشي بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، اخلع سبتيتيك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي بين القبور وعليه نعلاه. إذن فلا يجوز للعبد أن يطاع على قبر أو أن يمشي على القبور بنعليه أو أن يمشي بينها، بل يجب عليه إذا أراد الدخول بين القبور أن يخلع نعليه. فإن كان لا بد له من الدخول ولا يتمكن إلا بنعلين، كوجود شوك لا يستطيع إزالته أو كشدة حر ورمض، فإنه يتحرى ألا يطاع على قبر وألا تقع قدمه على قبر. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقعد أحدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. لن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتصل إلى جلده فتحرق جلده خير له من أن يقعد على قبر مسلم. وجاء في سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أطأ على جمرة أو أمشي على سيف، أي حاد يقطع الأرجل، لأن أطأ على جمرة أو أمشي على سيف أو أخصف نعلي برجلي خير لي من أن أطأ على قبر مسلم. لأن أطأ على جمر حتى تحرق القدم أو أمشي على سيف حتى يقطع قدمه ويجعل فيها الجروح أو أخصف نعلي برجلي، إن لم أستطع خياطة النعل بيدي أخيطه برجلي لأجل أن ألبسه وأمشي بعيدا على القبور خير لي أو أحب إلي من أن أطى على قبر مسلم. والحقيقة أن كثيرا من قبور المسلمين حصل لها امتهان، حصل لها عدم احترام، وطئت بالأرجل، بل ربما اتخذت طرق للسيارات وللناس الذين يمشون على أقدامهم، بل ربما نبشت وبني عليها البيوت. تنبش القبور، قبور مسلمين تنبش وهي ديارهم. من نبش قبر مسلم فقد اعتدى على بيته وداره، كأنما هدم دار الحي وكأنما هدم بيت الحي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على القبور قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، فهي ديارهم، فبأي حق يأتي من يعتدي على ديارهم؟ يأتي من يعتدي على بيوتهم ويخرجهم منها؟ بل جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره وهو حي، كسر عظم الميت ككسره وهو حي. فكم يكسر من عظام الذي ينبش قبور المسلمين، إما ينبشها لبناء سوق أو لبناء دار وبيت أو لبناء مدرسة أو لبناء مسجد أو لاتخاذها طريقا أو نحو ذلك من الأمور التي هي اعتداء على هؤلاء المقبورين واستخفاف بحقهم. فإذا الوطء لها والقعود عليها من المحرمات، فلا يجوز أيها المسلم أن تتخذ طريقك على القبور. اتق الله، لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي المسلمين في قبورهم بأن تتخذها طريقا تمشي عليها بقدمك أو بسيارتك أو بمركوبك أو أن تنبشها وتخرجها بعيدا لتبني بيتا أو سوقا أو غير ذلك مما تستفيد في الحياة الدنيا. من المحرمات أيضا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في القبور قضاء الحاجة عليها، وبعض مقابر المسلمين قد اتخذت موضعا لقضاء الحاجة، إما لأنها مسورة أو لما فيها من الأشجار فيدخل بعض المسلمين ويقضي حاجته. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو بين القبور. لا أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو بين القبور، أي فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يتكشف في وسط السوق وأن يقضي حاجته، فكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته على قبور المسلمين أو أن يتخذها موضعا لقضاء الحاجة، ومثل ذلك أن يتخذها مكانا لمجرى البيارات أو مجرى مخلفات الحمامات أو نحو ذلك يمدها إلى القبور، وهذا من الإساءة والاعتداء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. من المحرمات عند القبور أيضا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم السفر إليها أو شد الرحال إلى ذلك، يسافر قاصدا زيارة قبر ويشد رحله، بمعنى يتجهز للسفر ويتهيأ له ويأخذ ما يأخذه المسافر لأجل أن يزور قبر فلان ابن فلان. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وبنحو عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. وفي بعض الألفاظ: لا تعمل المطي، أي الإبل، لا تشد رحالكم عليها وتسافر عليها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي مسجد المدينة. هذه الثلاثة المساجد هي التي تشد إليها الرحال، وهي التي يسافر الإنسان لأجلها، فلا يسافر الإنسان إلى مكان يقصده لذاته، إلى مكان يقصد السفر إليه لذات ذلك المكان، لا لعلم فيه أو نحو ذلك، ولكن لذاته. لا تسافر، لا يسافر المسلم إلى مكان بذاته إلا إلى هذه الثلاث المساجد: المسجد الحرام مسجد مكة، أو مسجد المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الأقصى. وما عدا ذلك فلا يجوز أن يشد الرحل إلى مكان من الأمكنة لذات ذلك المكان دون أمر آخر فيه. ولذا قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: إن من ذهب مسافرا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يجعل نية سفره زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تكون نيته زيارة المسجد النبوي الذي رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر لأجل زيارته، ثم إذا وصل إلى المسجد شرع له أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيزوره ويسلم عليه كما يزور سائر قبور المسلمين وكما يسلم عليها. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري مسجدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي موضع كنتم. فلا يحتاج الإنسان أن يسافر لأجل السلام على رسول الله أو لأجل زيارته عليه الصلاة والسلام، بل وكل الله ملائكة يبلغونه سلام أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، سيارين فيها، يبلغوني من أمة السلام. فلا يسلم أحد عليه عليه الصلاة والسلام إلا بلغته هذه الملائكة سلام من يسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكثر من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، تعرض علي صلاتكم. فإذا لا يحتاج الإنسان أن يسافر لأجل زيارة القبر أو للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سلامه يبلغه في أي موضع كان. وإنما يسافر الإنسان لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه، فإن زيارة القبور مستحبة. هذه أمور مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما بين تحريمه عند هذه القبور لما تؤول إليه ولما يؤدي إليه ارتكاب هذه الأمور من تعظيم هذه القبور تعظيما غير شرعي، بل ربما أدى إلى عبادتها. وقد وجد من يعبد القبور ويصلي عندها ويذبح لها ويقرب إليها القرابين، وكان من الأسباب في ذلك بعض ما ذكر من المحرمات لما انتهكت من تعظيمها وزخرفتها وتزيينها والبناء عليها، أدى إلى وقوع مثل هذه المخالفات ومثل هذه المنكرات عند هذه القبور. فالواجب أن يجتنب المسلمون ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام عند هذه القبور، سواء من هذه الأمور التي ذكرت في هذا المجلس وهي أهمها، أو مما لم يذكر في هذا المجلس وإن كان بقي في الوقت بقية. فالمجلس فيه من إخواننا طلبة العلم ممن قدموا من صلاح الدين، وهكذا ممن جاء قبل المغرب أخونا المجاهد أبو هارون اليافعي، ومعه من إخوانه من طلبة العلم. فإن كان بقي في الوقت بقية فالمشاركة طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الجميع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.